Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميدي آن بودكاست.
مرحبا. في المغرب الحكومة توقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية. أزمة تونس بمناسبة الذكرى 12 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. الآلاف تظاهروا أمس احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط انقسامات سياسية متصاعدة، رافعين شعارات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد. حرب أوكرانيا، انقطاع واسع للتيار الكهربائي إثر ضربات روسية أمس أسفرت إحداها عن مقتل 21 شخصا وإصابة عشرات آخرين، فيما أعلنت بريطانيا عزمها منح كييف دبابات ثقيلة. معرض في حديقة الحيوانات بتمارة يوثق تاريخ استيطان أسود الأطلس بالمغرب بعد اكتشاف فريق من الباحثين بقايا عظمية لهذا الأسد في مغارة بالصويرة يعود تاريخها إلى 110,000 سنة. نبدأ إذن من المغرب، حيث وقعت أمس الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية 2022-2026. من بين أهم مستجداته علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. من أهم مستجداته التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني. ويتضمن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وذكر بلاغه لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق يشكل ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي، ويفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة الملكية وطموح كل أسرة مغربية. زهير التومي.
جزء كبير من أعطاب المنظومة التربوية المغربية يكمن في تدبير مواردها البشرية المشتتة في عدة أنظمة. محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والقاضي بإرساء نظام أساسي موحد لجميع موظفي القطاع سيلغي نظام أطر الأكاديميات أو ما كان يعرف بالتعاقد. رئيس الحكومة عزيز أخنوش:
كاين واحد الاتفاق باش نهيو هذا الشيء ديال المتعاقدين، وغادي نمشيو نحو النظام الأساسي ديال التعليم اللي هو موحد لجميع العاملين بهذا القطاع، وكذلك اتفقنا معهم على إمكانيات لتطوير المهنة ولتطوير كذلك لسيتياسيون ديال الاساتذه والاطر اللي كتشتغل في هذا الميدان.
نظام اساسي موحد قوامه التحفيز بعد التقييم لدفع اسره التعليم لمزيد من البذل والعطاء خدمه للمدرسه العموميه. شكيب بن موسى وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه:
بغينا واحد النظام الاساسي اللي يكون يرفع من الجاذبيه ديال قطاع التعليم. هناك اليات للتحفيز لكل طاقم تربوي، وهناك ايضا تقييم ديال الأداء اللي هو غادي يساعد باش يكون الإنصاف، ومن خلال هذا النظام الأساسي غنحلوا عدد الملفات.
بدور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وفي تصريحات صحفية لبعض قياديها رحبت بمضامين محضر الاتفاق. ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
الاتفاق هذا كيفتح أفاق ديال ترقي المجموعة ديال الفئات اللي كانت كتعرف المسارات المحدودة، كيفتح آفاق أيضا ديال الحلحلة ديال جميع الملفات اللي كانت موضوع نقاش بيننا وبين الوزارة ديال التربية الوطنية، وهو فيه النوع من الليونة على اعتبار أنه كل 3 سنوات سيتم المراجعة دياله.
حسب التزامات محضر الاتفاق فإن تنفيذ بنوده سيتم اعتبارا من هذه السنة، علما أن الحكومة خصصت نهاية السنة المنصرمة حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85,000 موظف بقطاع التعليم.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نددت بمواصفته بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين أول أمس بالجزائر بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وإلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. وأكدت الجامعة أيضا في بلاغ لها أنها تندد بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف عالميا بتحضرها وأخلاقها النبيلة من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح، معلنة أنها راسلت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته. إلى تونس الآن، حيث تظاهر أمس الآلاف بمناسبة الذكرى 12 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، رافعين شعارات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد الذي أحكم سيطرته على كل مقاليد الحكم وجمع بين يديه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد تدهورا. ولم يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في المظاهرات، لكن أمينه العام نور الدين الطبوبي أكد في تصريحات صحفية أمس الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ البلاد. مراسلنا في تونس فتح الفالحي وفانا بهذا الروبورتاج.
خرجت جبهة الخلاص بقيادة حركة النهضة رافعة شعارات ارحل والشعب يريد إسقاط النظام. رغم قرار وزارة الداخلية تحديد مكان لتحركات الجبهة، تجمع منتسبوها بكثافة بالقرب من مقر وزارة الداخلية. حبيب بوعجيلة قيادي بجبهة الخلاص يعبر:
شارع اليوم عنده رمزية. أولا سعى الإصرار على أن تاريخ الثورة هو 14 جانفي، إذن رفض للتزييف الذي مارسه الانقلاب. ثانيا وهذا الأهم، رمزية هذا اليوم في أن كل القوى السياسية تقريبا موجودة في الشارع.
طيف آخر من المعارضة تظاهر غير بعيد أمام المسرح البلدي، ائتلاف من 5 أحزاب رفع الشعارات ذاتها. حمل همامي الأمين العام لحزب العمال يتحدث:
اليوم ثم ناس يحكوا على حوار ومبادرات. قيس سعيد يحكي على الحوار، هو قيس سعيد يحكي عن الاستبداد، واللغة الوحيدة للحوار مع قيس سعيد هي لغة النضال والمقاومة من أجل إسقاطه وإسقاط منظومته.
وأمام مقر نقابة الصحفيين تظاهرت جمعيات مدنية مدافعة عن الحقوق والحريات، طالبت بسحب المرسوم 54 المتعلق بمقاومة الأخبار الزائفة. مهدي جلاصي نقيب الصحفيين التونسيين يشرح الأسباب:
ثم محاكمات طالت عديد الصحفيين، نشطاء، محامين غيره بفعل المرسوم 54. سيء الذكر، هو مرسوم تستغله السلطة التنفيذية، السلطة السياسية، من أجل تكميم الأفواه، من أجل التضييق على الحريات.
حزب عبير موسي الدستوري الحر تظاهر بدوره، قالت رئيسته إن السلطات عطلت التحاق مناصريها بمحيط قصر قرطاج أين كانت ستحتج وتطالب بتنحي الرئيس. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
أوكرانيا اضطرت إلى قطع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد إثر ضربات روسية أسفرت إحداها عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في مبنى سكني في مدينة دينبيرو شرق البلاد. وأطلقت روسيا أمس صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى، وأعلن وزير الطاقة هيرمان غالوشينكو لاحقا عن قطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد بسبب عمليات القصف الأخيرة. فيما أكد الرئيس فلودومير زيلينسكي في كلمته اليومية أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا أمس، مشددا على أن هذه العمليات لا يمكن وقفها إلا في ساحة المعركة. نتابع آخر تطورات الوضع الميداني مع عماد بروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار في كييف.
تعرضت أوكرانيا لهجمة عدوانية كبيرة شملت أغلب المدن الأوكرانية، انقطعت الكهرباء عن أغلب المدن، قرابة نصف المدن الأوكرانية بشكل كامل بما فيها العاصمة كييف، وترافق ذلك مع صافرات الإنذار، فكانت الأجواء أجواء أكثر من الحرب في بدايتها من الرعب. تم استهداف عدة مدن كان أبرزها مدينة دنيبر التي أعلنت الحداد لثلاث أيام، لأن القصف الذي أصاب بناية سكنية كبيرة تتألف من 9 طوابق طوابق، دمرت التسع طوابق في جزء من هذه العمارة الكبيرة بكاملها، حتى الطابق الأول سويت بالأرض. الآن رسميا حتى هذه اللحظة تم الإعلان عن أكثر من 21 قتيل، منهم طفلين، وأكثر من 60 مصاب، وأكثر من 40 مفقود حتى الآن. بالتأكيد مدن الأخرى التي أيضا تضررت، خاصة مدينة تل أفيف التي تم استهداف بنيتين للطاقة فيها، أثرت بشكل كبير على كمية الطاقة التي ستعطى للمواطنين. كذلك مدينة خاركوف وكييف وفينيتسا وبلطافا وإيفان فرانكوفسك، ما جعل الإدارة تقوم بفتح أماكن إيواء وخيم خاصة مؤقتة ريثما يتم إيواءهم كنازحين قصرا في أماكن أكثر أمنا.
في هذا الخدم أعلنت بريطانيا عزمها على منح دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإرسال دبابات تشالنجر 2 ومنظومات مدفعية إضافية دون أن يحدد عدد هذه الدبابات، لكن بريطانيا أصبحت بذلك أول دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة أوكرانيا التي تسلمت دبابات ثقيلة سوفياتية التصميم من حلفائها، لكن لم تتسلم بعد أي دبابات غربية. وقد رحب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالقرار البريطاني، وقال مغردا أن هذا القرار لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب، بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى الشركاء الآخرين، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أرسال بريطانيا هذه الدبابة الثقيلة لن يؤدي إلا إلى تكثيف المعارك. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا اليوم بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة ما لا يقل عن 19 شخصا. وأمر بايدن بتقديم مساعدة فيدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات المتحدة منذ 27 من ديسمبر المنصرم، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية. ونعود إلى المغرب، حيث تم في حديقة الحيوانات بتمارة افتتاح معرض يوثق تاريخ استيطان أسود الأطلس، بعدما اكتشف مؤخرا فريق من الباحثين بقايا عظمية لأسد الأطلس في مغارة بيزمون بالصويرة، يعود تاريخها إلى 110,000 سنة. نتابع تقرير أمينة علوي.
أسد الأطلس، أصداء زئير يمتد لآلاف السنين، عنوان المعرض. معرض من خلاله سير المغاربة لأول مرة عظاما لأسد الأطلس المغربي، يعود تاريخها لحوالي 110,000 سنة، بينما تعود الحفريات التي يمكن نسبها إلى أسلافه إلى أكثر من 2,000,000 سنة. حيوان عاش في المغرب بصفة مسترسلة ومتصلة، يوضح مدير المعهد الوطني لعلوم الأثار والتراث عبد الجليل بوزوغار.
هذه العظام لأسد الأطلس تثبت أن هذا الحيوان عاش في المغرب بصفة مسترسلة ومتصلة منذ ما يفوق 2,000,000 سنة إلى حدود 1942 على شكله البري.
اكتشافات باحثين مكنت من تتبع تاريخ أسود الأطلس لأكثر من 2,000,000 سنة هو عمل يعزز إرادة الحكومة في تعزيز وجود هؤلاء الباحثين، يقول وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد.
هذا العمل اللي قاموا به هاد الباحثين اللي هو عمل كذلك مشترك مع مجموعة ديال المؤسسات الدولية، واللي كيخلي مرة أخرى هذه الاكتشافات كتزيد في حقيقة تحت الحكومة إرادة باش يكون واحد الاستثمار أقوى وأكثر. إلا بغينا نستثمروا في المستقبل ديالنا لابد نكونوا كنعرفوا الماضي ديالنا، فلهذا نحن غاديين في هذا التوجه، وأعتقد بأن طريقة من الطرق باش نقويوا هاد الأبحاث هي التنسيق حتى مع القطاعات الأخرى.
يواصل أسد الأطلس زائره في الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط في مغرب استوطنه لآلاف السنين.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.